نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن بعد. قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى: ويرون أن أحدا لا يخرج من الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص به من يشاء، فإن عمله الخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب، كما قال
ولا عتب
لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب، كما قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وقال: يختص برحمته من يشاء.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة من مسائل الاعتقاد، وهي تابعة لمسائل القدر، لكن أفردها المؤلف رحمه الله بالذكر لأهميتها. هذه المسألة هي افتقار الخلق جميعاً إلى فضل الله ورحمته في جميع الأحوال في الدنيا والآخرة، وخصوصاً إذا تكلمنا على جانب الآخرة في دخول الجنة، في الفوز بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته في الدار الآخرة. فيعتقد أهل السنة كما دلت النصوص الشرعية أن أحداً لا يفوز بهذا الفضل العظيم إلا فضلاً من الله تعالى ورحمة مهما عمل من الأعمال، فهذه الأعمال لا تدخله الجنة إلا بفضل الله تعالى ورحمته. والأصل في ذلك الكتاب والسنة، يقول الله تعالى كما استدل المؤلف رحمه الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ويقول تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ويقول تعالى: يختص برحمته من يشاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة، أن الله عز وجل يعطي فضله ورحمته من يشاء، وأنه يوفق من يشاء ويخذل من يشاء، فلا بد من هذا الأمر، لا بد من فضل الله تعالى ورحمته. فإن الله عز وجل لو أراد أن يحاسب العباد على ما يقتضيه، على ما تقتضيه نعمته عز وجل وعلى ما يقتضيه حقه تبارك وتعالى على الحقيقة، فإنه لا أحد يحقق ذلك، لا أحد يحقق ذلك، لا يمكن تأدية حق الله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. إنما اكتفى الله عز وجل من العباد بشيء يسير، افترض عليهم أمورا وحرم عليهم أمورا، وأمرهم أن يمتثلوا هذه الفرائض وأن يجتنبوا هذه المحرمات، وهذا كله جزء يسير من حق الله سبحانه وتعالى على العباد. فهذا بالنسبة لآيات الكتاب. من السنة الحديث المعروف الثابت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فبين بيانا واضحا أنه لا بد من فضل الله ورحمته حتى وإن عمل الإنسان كل أعمال الخير. طيب، هنا نحتاج إلى إزالة لإشكال: كيف نوفق بين هذا وبين ما هو ثابت مستقر لدى المسلمين جميعا من ضرورة العمل ووجوبه وأنه سبب لدخول الجنة؟ الله عز وجل افترض العمل على العباد وبين أن العمل هو سبب دخول الجنة، كما في قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فما دخلوا الجنة إلا بأعمالهم، ولو لم يعملوا لم يدخلوا الجنة، هذا هو المراد. فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ قال العلماء: المثبت في الآية غير المنفي في الحديث، يعني في الآية ورثتموها بما كنتم تعملون، وفي الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فهناك نفي في الحديث وإثبات في الآية، فالمثبت في الآية غير المنفي في الحديث. والكلام هنا تحديدا على الباء، على حرف الباء الذي جاء في الآية والذي جاء في الحديث، بما كنتم تعملون وفي الحديث بعمله. فقال العلماء: الباء في الآية هي باء السببية، والباء في الحديث هي باء الثمنية من الثمن. الباء في الآية هي باء السببية، والباء في الحديث هي باء الثمنية. ما المراد بذلك؟ المراد أن العمل سبب لدخول الجنة لا بد منه، وهذا هو المثبت في الآية بما كنتم تعملون. الباء هنا باء السببية، فالعمل سبب لدخول الجنة ولا بد من ذلك، فلن يدخل أحد الجنة إلا بعمل. وأما المنفي في الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء هنا باء الثمنية، أي إن العمل ليس ثمنا مناسبا لقدر الجنة. الجنة شيء عظيم، الجنة شيء عظيم، فضل كبير من الله سبحانه وتعالى، فمهما عملت من الأعمال فليس هذا هو الثمن المناسب لقدر الجنة ولسعة فضل الله عز وجل ورحمته ولسعة النعيم الموجود في الجنة. فالجنة قدرها أكبر من ذلك وشأنها أعلى من ذلك، تمام؟ إذن فالعمل سبب لدخول الجنة، لكن الجنة على الحقيقة في قدرها وفي قدر نعمة الله تبارك وتعالى شأنها أعلى من ذلك. والمراد على كل حال نفي الاغتراش والكبر والتألي على الله والامتنان على الله سبحانه وتعالى، لئلا يظن أحد أنه قد عمل أعمالا كثيرة وأن هذه الأعمال تجعله مستحقا لدخول الجنة على معنى نفي فضل الله عز وجل ورحمته. الجواب لا، نعم هو مستحق للدخول، لكن الله عز وجل هو الذي تفضل عليه بذلك، فالله عز وجل هو الذي وفقه للعمل أولا، لولا أن الله وفقه للعمل فإنه لا يعمل شيئا، ثم إن الله عز وجل هو الذي أهله لدخول الجنة، فإن الجنة شأنها عظيم وقدرها كبير، هذه الأعمال مهما كثرت ومهما عظمت لكنها لا تناسب قدر الجنة، فالله تعالى هو الذي تفضل عليه وامتن عليه حتى أدخله ماذا؟ حتى أدخله الجنة. فهذه هي المسألة إذن، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الأعمال سبب لدخول الجنة، لكن لا بد من فضل الله تعالى ورحمته. العمل سبب لدخول الجنة لا بد منه، لكنه ليس ثمنا مناسبا لقدر الجنة ولسعة فضل الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ويقولون إن الله عز وجل أجر لكل حال مخلوق أجرا هو بلده، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له، كما قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليكم القتل إلى مضاجعهم.
مسألة أخرى وهي تابعة لمسائل القدر أفردها المؤلف رحمه الله: ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكل مخلوق له أجل مسمى مقدر محدد، إذا انتهى هذا الأجل الذي قدره الله عز وجل فإن حياة المخلوق تنتهي، لا يتقدم عن هذا ولا يتأخر. وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له، هنا يعني الأهمية في المسألة، هذا هو القدر المنشود في المسألة. إن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله، هذه نهاية أجله، الساعة التي مات فيها أو قتل فيها فهذه نهاية أجله كما كتب عند الله عز وجل أزلا، كما قال عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. المشركون لما أرادوا أن يشنعوا على المسلمين، وأرادوا أن يشنعوا على القدر، وأرادوا أن يثبطوا المسلمين عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ماذا قالوا؟ كما ذكر الله عنهم في الآية: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني لما خرج من خرج إلى الجهاد وقتل في سبيل الله تعالى، قال المشركون والمرتابون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو أنهم قعدوا في البيوت لما ماتوا. لماذا؟ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. تمام. ثم قال عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني لو كنتم قعدتم فعلا في البيوت كما تدعون فإنه لا بد من حلول الأجل. إذا كان الله عز وجل قد أجل لكم أن تموتوا في هذه الساعة فإنكم ستموتون ولو كنتم في ماذا؟ ولو كنتم في بيوتكم. فهذا هو مذهب أهل السنة، وهو وسط بين مذهبين، يعني هناك خلاف لأهل البدع في هذه المسألة بناء على خلاف التأصيل، المسألة تابعة لمسائل القدر، فبناء على تأصيل أهل البدع في مسائل القدر خالفوا في هذه المسألة. فمذهب أهل السنة في هذه المسألة وسط بين مذهبين. المذهب الأول مذهب المعتزلة، وهم يقولون في هذه المسألة: إن المقتول لو لم يقتل لعاش إلى أجله، المقتول لو لم يقتل لعاش إلى أجله، يعني هناك أجل آخر مقدر عند الله سبحانه وتعالى، لو أنه لم يقتل في هذه الساعة فإنه يعيش حتى يستكمل ذلك الأجل. المذهب الثاني مذهب بعض نفاة الأسباب من الجهمية والأشاعرة، يقولون في هذه المسألة: إنه يموت على كل حال، إنه يموت على كل حال، يموت على كل حال، سواء وقع له القتل سواء لم يقع إلى آخره، يموت على كل حال. وأما أهل السنة فيقولون: القتل جعله الله عز وجل سببا لوفاة الإنسان في هذه الحالة، لو أنه مات مقتولا، لو مات بفعل شخص مثلا، فإن القتل قد جعله الله سببا للوفاة في هذه الحالة، فيثبتون السبب ويثبتون تأثيره خلافا لنفاة الأسباب. ويقولون أيضا: إن هذه الساعة هي ساعة انتهاء الأجل، فليس هناك أجل آخر مقدر عند الله سبحانه وتعالى خلافا للمعتزلة، بل قدر الله تعالى أن ينتهي أجله في هذه الساعة، فلا يموت إلا وقد استكمل أجله كله، لا يبقى منه شيء عند الله سبحانه وتعالى. تمام. فهذه هي مسألة الموت أو القتل إن كان بسبب من الأسباب، هذا اعتقاد أهل السنة فيها، يثبتون السبب المؤثر في القتل بإذن الله سبحانه وتعالى، المؤثر في الموت بإذن الله سبحانه وتعالى، ويثبتون أيضا انتهاء الأجل في ساعة الموت، ليس هناك أجل آخر عند الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به توالي الحياه، وهو ما يضمنه الله من اقواه من خلقه، وهو الذي رزقهم من حلال او من حرام، وكذلك رزق الزينه الكافر عما يحيا به.
مسألة أخرى تابعة أيضا لمسائل القدر، مسألة الرزق. إن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به. فكل رزق يحصل للإنسان فهو من عند الله تعالى. تكلمنا على الرزق الأساسي الضروري الذي به قوام الحياة، أو تكلمنا على الرزق الفاضل الزائد، كله من عند الله عز وجل. هذا الرزق سواء كان من حلال أو من حرام، هنا أيضا الموطن المنشود من المسألة، سواء كان من حلال أو من حرام. لماذا؟ لأن المبتدعة بناء على مذهبهم في القدر، الكلام هنا على المعتزلة، يقولون إن الحرام ليس برزق من الله، يقولون إن الحرام ليس برزق من الله بناء على مذهبهم في القدر، أن الشر عموما خارج عن قدرة الله تعالى وعن إرادته. فالرزق إن كان من حرام لا يجعلونه من عند الله عز وجل، تمام؟ فانتبه لهذا الأصل الفاسد الذي تتفرع عنه الكثير من الفروع، الكثير من المسائل. فأيضا هذه المسألة من المسائل المهمة، يتفرع على مذهب أهل السنة في القدر أنهم يسندون كل رزق إلى الله عز وجل، وأما أهل البدع الذين يخرجون الشر عن قدرة الله تعالى وعن إرادته، فإنهم يخرجون نوعا من الرزق، وهو الرزق الحرام، الرزق الذي لا يحبه الله تعالى، يخرجونه عن قدرة الله تعالى وعن إرادته بناء على مذهبهم في القدر. نعم.
قال: ويؤمنون بأن الله تعالى خلق الشياطين توسوس للآدميين ويخضع لهم ويغر لهم، وأن الشيطان يتخطط الإنسان.
لعلها ويغرون. مسألة خلق الشياطين، مسألة وجود الجن، مسألة الإيمان بالجن أيضا من المسائل المهمة ومن الأصول الأساسية في اعتقاد أهل السنة والجماعة، كما نطق به الكتاب ونطقت به السنة. الآيات في هذا المعنى واضحة وكثيرة جدا في القرآن، أن الله عز وجل خلق الجن، وأن خلقه متقدم على خلق الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فخلق الجن متقدم على خلق الإنسان، وخلق الجن من النار من نار السموم. ولما ذكر الله عز وجل ما وقع من إبليس من الاعتراض على أمر الله عز وجل، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له. فالجن مخلوق من النار، هذه هي مادة خلقه. الجن أيضا يتناسلون ويكون لهم الذرية، والدليل قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الجن أيضا يأكلون ويشربون، الجن أيضا يأكلون ويشربون، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه نهى عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال والأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، قال: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح في ذكر ليلة الجن، أنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهم أمور دينهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فهم يأكلون أيضا ويشربون. الجن كذلك مكلفون، الجن مكلفون، ليسوا كالملائكة، الملائكة مجبولون على الطاعة، وأما الجن فمنهم الطائع ومنهم العاصي، لقوله تعالى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. وفي الآية الأخرى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. فالجن مكلفون، منهم المسلم والكافر، ومنهم الطائع والعاصي، يعني مسلموهم منهم من هو مطيع ومنهم من هو عاصي، وفيهم المبتدع وفيهم المنحرف، فهم مكلفون، ويجب عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، هم داخلون في عموم بعثته عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إليهم، كما أنه مبعوث أيضا إلى الإنس. فهذه من المسائل المهمة التي تتعلق بالشياطين، تتعلق بالإيمان بالجن. فأهل السنة يؤمنون بالجن وأنهم عالم موجود حقا كما أخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على هذا التفصيل الذي ذكرته لكم. ومسألة الوسوسة والخداع والإغرار وهذه الأشياء، كل هذه أمور معروفة واضحة في الكتاب والسنة، وهذا هو ما أقسم عليه إبليس لعنه الله تعالى، هو الذي أقسم على إضلال الإنس وإغوائهم وتزيين المعاصي لهم وصدهم عن سبيل الله عز وجل. كل هذه أمور معروفة واضحة في النصوص، وهو الذي تفعله الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. من الأمور التي تتعلق بذلك الإيمان بالمس أو الصرع أو تخبط الشيطان للإنسان أو دخول الشيطان في بدن الإنسان، كل هذا أيضا يؤمن به أهل السنة كما بيّنت النصوص الشرعية. الدليل قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي الصحيحين حديث المرأة التي كانت تصرع، كانت هناك امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصرع وكانت تتكشف، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك الحديث. فهذا أيضا مما يثبت الصرع. أيضا في قصة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وأنه كان يتخبطه الشيطان، كان به شيء من ذلك، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضرب على صدره وقال: اخرج عدو الله، فخرج منه الشيطان بإذن الله تعالى. الحديث أخرجه ابن ماجه وله شواهد. فهذا هو ما يدل على المسألة من النصوص الشرعية. أيضا دليل الواقع المشاهد، لما ذكر للإمام أحمد رحمه الله أن قوما ينكرون هذه المسألة، فقال: يا ولدي، هذا الشيطان ينطق على لسانه، يعني استدل بالواقع الذي نراه أمامنا، أنت ترى المصاب أمامك ينطق الشيطان على لسانه، يتكلم على لسانه، وتراه أمامك يتحرك ويصرع ويحدث له كذا وكذا، فهذا يدلك على أن المسألة حق، وإلا فما هذا الذي يحدث أمامك؟ فدليل الواقع يدل على هذا أيضا، يدل على تلبس الشيطان بالإنسان. فأهل السنة يؤمنون بذلك ويثبتونه، خلافا لأهل البدع الذين ينكرون الجن أو ينكرون هذه المسألة تحديدا، كل هذا من مذاهب أهل البدع، وأما أهل السنة فيثبتون هذه الأمور كلها. نعم.
قال: وأن في الدنيا سحرا وسحرا، وأن السحر استعمال الكفر بفاعله واعتقد له نافعا ضارا بغير استفاده.
الكلام هنا على السحر، وهو أيضا من الأمور المتعلقة بالجن. فيعتقد أهل السنة أن في الدنيا سحرا وسحرا، فالسحر موجود حقيقة وله تأثير على الإنسان، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية. فذكر الله عز وجل أن هؤلاء يعلمون الناس السحر، فبين أن السحر يتعلم وأن الناس يتعلمون ويفعلون، وهذا لا يكون إلا لشيء له حقيقة ووجود. فهذا مذهب أهل السنة، أن السحر موجود وأنه حق وأنه يؤثر على الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى. وهناك قسم آخر للسحر أيضا، وهو التخييل. فالسحر عند أهل السنة على قسمين: سحر حقيقي وسحر تخييلي. سحر تخييلي يعني لا حقيقة له، إنما هو شيء تراه الأعين تظن أنه صحيح وليس بصحيح، وهذا هو الذي وقع من السحرة الذين أتوا لموسى عليه السلام، كما قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فكان السحر الذي وقع سحرا تخيليا لا حقيقة له. وليس معنى هذا أن السحر كله تخيل كما قال أهل البدع. أهل البدع يثبتون نعم طيب نكمل إن شاء الله تعالى. أهل البدع يثبتون سحر التخييل فقط ويقولون السحر كله تخييل، ولا يقولون إن السحر له حقيقة أصلا. وأما أهل السنة فيقولون السحر منه ما هو تخييل ومنه ما هو حقيقة، وهذا السحر الحقيقي يؤثر تأثيرا حقيقيا على المسحور، يؤثر تأثيرا حقيقيا على المسحور، يؤثر عليه بالمرض، يؤثر عليه بالمحبة أو البغض، أنه يحب مثلا أحدا من الناس أو يبغضه، يؤثر عليه بالإقبال أو الإدبار عن الطاعة وعن الأمور الشرعية. كل هذه أمور موجودة يثبتها أهل السنة والجماعة. إذن حاصل هذه المسألة أن السحر على قسمين، أن السحر على قسمين، سحر حقيقي وسحر تخييلي. السحر الحقيقي هو الذي يؤثر، يؤثر بالمرض أو بغيره من الأعراض كما قال تعالى يعلمون الناس السحر. والقسم الثاني سحر تخييلي لا حقيقة له، إنما يكون شيئا تراه الأعين وليس له حقيقة كما قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأهل السنة يثبتون القسمين، وأما أهل البدع فيجعلون السحر كله تخييلا ولا يثبتون له حقيقة. وأما مسألة حكم السحر فقد قال المؤلف رحمه الله وأن السحر استعماله كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل صراحة في الآية التي ذكرناها يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقبل ذلك في قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فذكر الكفر في موضعين من الآية، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فبين أن سبب كفرهم هو تعليم الناس السحر. ثم قال تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا هو الموضع الثاني، فبين أيضا أن تعلم السحر ماذا؟ كفر. والسبب في ذلك أن السحر حتى يتعلم ويطبق ويستعمل لا بد فيه من الاستعانة بالجن، والاستعانة بالجن لا بد فيها من أمور شركية كفرية، لا بد من صرف عبادة لهم مثلا، لا بد من عبادتهم من دون الله عز وجل حتى تتحقق هذه الأمور. فلهذا كان السحر كفرا عند العلماء، وهذا هو الذي صرح به الجمهور. جمهور العلماء صرحوا أو أطلقوا أن السحر كفر. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فإنه فصل، وتفصيله ليس معارضا في الحقيقة لقول الجمهور. يقول رحمه الله السحر إن كان من خلال الجن والاستعانة بهم وهذه التعاويذ والطلاسم وهذه الأمور، إن كان كذلك فهو كفر، وإن كان من خلال استعمال بعض الأدوية أو ما أشبهها من الأمور التي تؤثر أو تجلب المرض أو كذا أو كذا فإنه لا يكون كفرا. وهذا في الحقيقة كما قلت لكم ليس معارضا لقول الجمهور، لأن الجمهور نظروا إلى غالب السحر، غالب السحر يكون من خلال الاستعانة بالجن من خلال الشركيات والكفريات، فلهذا أطلقوا أن السحر كفر، وهو الذي أقره الإمام الشافعي رحمه الله. لكن لو افترضنا أن هناك صورة معينة ليس فيها استعانة بالجن وأدخلناها في عموم السحر، لأن السحر عموما يطلق من حيث اللغة على كل أمر خفي، على كل أمر خفي، ليس بظاهر، ليس بملموس. فلو أننا أدخلناها في عموم السحر من حيث اللغة فهذا أمر صحيح، بمعنى أنه لا يكون كفرا، السحر في هذه الحالة لا يكون كفرا، لأنه ليس فيه أمر كفري ولا شركي، ليس فيه استعانة بالجن ولا ما أشبه ذلك. إذن حكم السحر أنه كفر بالنظر إلى طبيعته الغالبة أن فيه استعانة بالجن وفيه إشراكا بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ويرون مجانبة البدعة والفساد والفخر والتكبر والعجب والجنان والذغر والامتلال والسعادة.
هذه أمور ذكرها رحمه الله يجانبها أهل السنة، يتركونها ويبتعدون عنها، فهذا من اعتقادهم ومنهجهم. فذكر أولا البدعة، ويرون مجانبة البدعة. البدعة لغة هي الشيء الجديد المخترع على غير مثال سابق، والبدعة شرعا هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. فالبدعة طريقة مخترعة خرج بذلك الطرق الثابتة في الشرع، الطرق الثابتة المعلومة في الشرع لا تسمى بدعا. الاعتقاد الثابت شرعا لا يسمى بدعة، العبادة الثابتة شرعا لا تسمى بدعة. فالبدعة طريقة مخترعة في الدين خرج به الدنيا، فما يستحدث في أمور الدنيا من العادات في المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك من نواحي الحياة فإنه لا يسمى بدعة بالمعنى الشرعي، لا يسمى بدعة بالمعنى الشرعي. وحكمه يختلف عن حكم البدعة أيضا، فحكم البدعة شرعا التحريم والمنع، وأما الإحداث في أمور الدنيا فالأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، إلا أن تكون فيه معصية أو مخالفة من وجه آخر، لكن الأصل أن الإنسان يستحدث في أمور الدنيا ما يشاء من غير توقيف، من غير نص من الشارع الحكيم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، فتفعل في أمور الدنيا ما تشاء من غير توقيف. وقولنا تضاهي الشرعية أي تشبه الطرق الشرعية، فالبدعة في طبيعتها مشابهة للطرق المشروعة. الذي يعتقد اعتقادا بدعيا أو يعمل عملا بدعيا يشبه بذلك ما هو ثابت في دين الله عز وجل من الاعتقادات والأعمال. وقولنا يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد يخرج المعصية، فالمعصية ليست موضوعة للتعبد والتقرب، والعاصي لا يعتقد أنه متقرب إلى الله تعالى، بخلاف البدعة، فإن الذي يأتي بدعة يأتيها على سبيل التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له. فهذه هي حقيقة البدعة. باختصار، البدعة عبارة عن شيء مخترع في الدين، عبادة أو اعتقاد من غير دليل، من غير أصل له، لم يأذن به الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي حقيقة البدعة. والأدلة على مجانبة البدعة كثيرة في الكتاب والسنة. من الكتاب قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي حديث الإرباض بن سارية، الحديث الذي سبق معنا، يقول عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذكر تحريم المدينة وبيان حدودها قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفي صحيح مسلم في ذكر الخبر الذي فيه أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة مجتاب النمار إلى آخره، موطن الشاهد في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فهذه كلها أدلة على تحريم البدعة وبيان خطورتها في الدين وعلى وجوب مجانبتها والحذر منها. والبدع لها تقسيمات، البدع لها تقسيمات، فتنقسم البدعة إلى بدعة عقدية وبدعة عملية. هناك بدعة في الاعتقاد وهناك بدعة في العمل. فالبدعة في الاعتقاد أن يعتقد المرء شيئا لا أصل له في الدين، لم يبينه الشارع الحكيم، كمثل ما سبق معنا من اعتقادات أهل البدع في شتى المسائل والأصول التي مرت بنا في الصفات وفي الإيمان وفي القدر وفي غير ذلك من أبواب الاعتقاد. فكل مذهب ذكرناه من مذاهب أهل البدع يعد بدعة في ماذا؟ في الاعتقاد. والبدعة في العمل أي في العبادة، أن يأتي المرء بعبادة معينة لم يشرعها الله ولم يسنها رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الصلاة أو الصيام أو الذكر أو الحج أو غير ذلك من أنواع العبادات، كل شيء ليس عليه دليل، ليس عليه بيان من الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعد بدعة. تنقسم البدعة أيضا من حيث الكفر وعدمه إلى بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فالبدعة المكفرة هي التي تخالف أمرا معلوما من الدين بالضرورة، البدعة المكفرة هي التي تخالف أمرا معلوما من الدين بالضرورة. والبدعة غير المكفرة ما دون ذلك، ما دون ذلك. فمثال البدعة المكفرة بدعة التعطيل، تعطيل الصفات. إذا تكلمنا خاصة على تعطيل الجهمية، التعطيل المطلق الكلي، فهذه بدعة مكفرة. لماذا؟ لأنها تخالف المعلومة بالضرورة من الدين. الله سبحانه وتعالى له صفات يتصف بها، هذا هو الثابت بالتواتر والقطع في الكتاب والسنة. فنفي هذه الصفات وتعطيلها إنكار ورد للنصوص المتواترة في الكتاب والسنة. وتعطيل الصفات معناه وصف الله عز وجل بصفة العدم الذي لا وجود له، فهذا يؤدي إلى الكفر، بدعة التعطيل من البدع المكفرة. تنقسم البدعة أيضا تقسيما آخر إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. تنقسم البدعة إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. فالبدعة الحقيقية هي التي تكون من أصلها غير مشروعة في الدين، لا يكون لها أصل في الدين بالمرة، لا يكون لها أصل في الدين بالمرة، كمثل بدعة التعطيل التي ذكرناها، وكمثل الرهبانية، الرهبانية بمعنى الاعتزال في الصوامع وترك النكاح والطيبات من الأكل والشرب وغير ذلك، هذا كله من البدع الحقيقية، لا أصل لهذه الأمور في الإسلام إطلاقا. وأما البدعة الإضافية فهي التي تكون في أمر مشروع في الدين، في أمر ثابت في الدين من أصله، لكن يدخل الابتداع في بعض أجزائه، في بعض صفاته، في بعض أحكامه، كمثل بعض الصلوات المبتدعة، مثل صلاة الرغائب التي تكون في أول جمعة من رجب، وكمثل أنواع من الذكر والدعاء، ما يقوله المبتدعون من الصوفية وغيرهم في هذا الباب. فهذه كلها عبادات ثابتة في الأصل، الصلاة مشروعة في الأصل والذكر مشروع في الأصل، لكن يأتي الابتداع من جهة الكيفية، من جهة الصفة، فهذه تسمى بدعة إضافية. تمام؟ فهذه كلها أقسام وتقسيمات للبدع، وكلها مذمومة وكلها ضلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. فأهل السنة يجانبون البدع بجميع أقسامها، بجميع أنواعها، بجميع أمثلتها. هذا منهج أهل السنة والجماعة: الاتباع وترك الابتداع. وهذا في الحقيقة هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله تقتضي إفراده صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وأنه لا يؤتى في الدين بشيء إلا بشرع وبيان منه عليه الصلاة والسلام. ولا بد من هذا، فإن العقول لا تستقل بمعرفة مراد الله عز وجل، ولا يمكنها أن تستقل بمعرفة الاعتقادات والأعمال، فلا بد من شرع وبيان من قبل الرسل. لهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب حتى يبين للناس مراده وكيف يتقربون إليه. فالبدعة تناقض هذا، البدعة تناقض هذا الأصل العظيم، وتجعل المسألة مبنية على العقول والاستحسانات والأهواء وغير ذلك، وهذا يتناقض مع الأساس الذي خلق الله عز وجل الخلق عليه. فمجانبة البدعة أمر عظيم، أصل من أصول الدين، بل هو على الحقيقة معنى إحدى الشهادتين، شهادة أن محمد رسول الله. أهل السنة أيضا يجانبون الآثام، يجانبون الآثام، والمراد المعاصي. فأهل السنة يجانبون المعاصي، يتركون المعاصي صغيرها وكبيرها. أهل السنة عندهم تقوى لله عز وجل واستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. فليست السنة استقامة في الاعتقاد فقط، وإنما السنة أيضا استقامة في العمل. فأهل السنة يستقيمون في العمل كما يستقيمون في الاعتقاد، وكذلك في سائر الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله، سيذكر أيضا أمورا أخرى تعود إلى هذا الأمر العظيم. وهنا التنبيه الذي تستصحبه دائما: عادة الأئمة المؤلفين في الاعتقاد أنهم يذكرون هذا الأمر، يذكرون هذه المسألة، مسألة الصلاح والتقوى والاستقامة، فعل المأمورات وترك المحظورات، هذا يذكر دائما في كتب الاعتقاد. لماذا؟ حتى ينبهوا على أن السنة ليست أمرا اعتقاديا فقط، وأن اتباع السنة ليس فقط أن تستقيم في الاعتقاد، بل لا بد أيضا أن تستقيم في العمل. فالاتباع يقتضي أن تكون مسلما ملتزما صالحا تقيا، تحرص على الاستقامة في العمل كما تحرص على الاستقامة في الاعتقاد، لأن الدين جاء بهذا وذاك، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندخل في الدين كله. فلا يستقيم أن نأخذ شيئا وندع شيئا، لا يستقيم أن نكون مستقيمين في الاعتقاد فقط وأن تتخلف الاستقامة في الأعمال وفي العبادات. وليس المراد بذلك أن المنحرف في العمل خارج عن دائرة السنة، هذا أيضا مما ينبه عليه. ليس المراد بهذا المسلك من الأئمة رحمهم الله أن من انحرف في العمل، أن من عصى، ارتكب ذنبا من الذنوب، ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، ليس المراد أنه خارج عن مسمى السنة، ليس المراد أنه لا يسمى سنيا. مسألة السنة والبدعة هذا أمر يتعلق بالاعتقاد والمنهج، لكن مسألة الذنوب والمعاصي هذا أمر آخر، هذا له أسماء أخرى وله أحكام أخرى. فالمرء قد يكون سنيا بمعنى أنه مستقيم في اعتقاده، ليس عنده بدعة في الاعتقاد ولا في المنهج، وهو مقصر مفرط في الأعمال يكون عنده من المعاصي والذنوب والمخالفات. فليس معنى هذا أننا نخرجه عن ماذا؟ عن مسمى السنة، أو أننا نقول صار مبتدعا ضالا، هذا يكون في الاعتقاد والمنهج. إذن أمران لابد أن نستصحبهما معا حتى ننجو من الانحراف في هذه المسألة إفراطا أو تفريطا. الأمر الأول أن السنة اعتقاد وعمل، وأنه لابد من الاستقامة في العمل كما أنه لابد من الاستقامة في الاعتقاد. الأمر الثاني أن من فرط في العمل، من أتى بعض الذنوب أو ترك بعض الفرائض، فهذا لا يخرج عن مسمى السنة، لا يخرج عن مسمى السنة، وإنما هو داخل في دائرة السنة طالما أنه ملتزم باعتقادات أهل السنة، لا نخرجه عن هذه الدائرة. إذن فالمسألة وسط، ليس فيها إفراط ولا تفريط. السني لا يتهاون في العمل، لا يقول طيب أنا الحمد لله على السنة وملتزم بالاعتقاد والمنهج وهذا هو الأساس وهذا هو الأصل، ثم بعد ذلك يتهاون في الأعمال، يضيع الفرائض ويترك المحرمات، هذا غلط عظيم، وهذا سوء فهم للدين وتشويه لصورة المنهج وصد للناس عن سبيل الله. الطرف الآخر الذي إذا رأى شيئا من المخالفات، شيئا من المعاصي والذنوب، يقول هذا ليس بسني، يخرجه عن دائرة السنة إطلاقا، ويتعامل معه كما يتعامل مع أهل البدع والضلال، فهذا أيضا انحراف في هذا الباب، وإنما السداد والاستقامة وسط على حسب ما ذكرت لكم. أيضا الأمور الأخرى التي هي داخلة في المعاصي والذنوب، أهل السنة يجانبون الفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية، كل هذه أمور يتركها أهل السنة وهي من المعاصي والذنوب. فالفخر والتكبر والعجب كل هذه أمور معناها متقارب، والنصوص في تحريمها واضحة ومعروفة في الكتاب والسنة. الخيانة أيضا، الخيانة بمعنى الغدر، عدم الوفاء بالعهد، هذا أيضا مما يتركه أهل السنة وتحريمه معروف في النصوص. الدغل المراد به الفساد، المراد به الفساد، الفساد في الأخلاق، الفساد في المعاملات، في التعامل مع الناس، الفساد في القلوب، كل هذا أيضا يتركه أهل السنة. الاغتيال هكذا جاء في بعض النسخ، الاغتيال، والمقصود بالاغتيال القتل غدرا، القتل غدرا أو القتل فجأة على حين غرة من المقتول، هذا هو المراد بالاغتيال. فالاغتيال محرم لأنه خيانة وغدر، فدخل في عموم تحريم الخيانة والغدر. وفيه حديث خاص، ثبت في تحريم الاغتيال حديث خاص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. والفتك هو الاغتيال، الفتك هو الاغتيال. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر ليس من صفات المؤمنين، والحديث صحيح، أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة، وأخرجه أحمد من حديث الزبير بن العوام ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. والسعاية المراد بالسعاية إشاعة الفواحش والعيوب، وكذلك أيضا نقلها إلى بعض الناس، وخصوصا إن كان النقل إلى السلطان مثلا أو إلى أحد من ولاة الأمور على سبيل الإفساد والإيذاء لمن يقع منه هذه الأشياء، فهذا كله أيضا من الشر والفساد الذي يتركه أهل السنة. نعم.
قال: ويا أولى نفس الأذى وترك الغيبة إن
يرون كف الأذى لا يؤذون أحدا، هذا أيضا من أخلاقهم وداخل في المسألة التي ذكرناها آنفا. أهل السنة لا يؤذون أحدا، لا يضرون أحدا، لا يعتدون على أحد. ويرون ترك الغيبة، الغيبة محرمة بالكتاب والسنة، يقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفها: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل له: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني أتيت بالبهتان، أتيت في حقه بالبهتان، نسبت إليه ما ليس فيه. فالغيبة معناها أن تذكر أخاك بعيب من عيوبه، بشيء يكرهه، هذا هو معنى الغيبة، وهذا هو المحرم المنهي عنه. ثم استثنى فقال: إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما فالقول فيه ليس بغيبة عنده. هذا هو التحذير من المخالف، التحذير من المبتدع، أيضا أصل من أصول السنة والإسلام. فإذا ظهر عندنا مبتدع أو منحرف يضل الناس ويبث فيهم المنكرات والبدع والضلالات، فلا بد من التحذير منه، ولا بد من بيان شره للناس. وهذا هو ما ثبتت به النصوص القطعية في الكتاب والسنة، النصوص العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الجهاد في سبيل الله، في النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وكذلك النصوص الخاصة في الرد على طوائف المنحرفين والضالين. نعم، بالنسبة للرد على المخالف أو التحذير من المخالف، فهذا كما قلت لكم ثابت بالنصوص العامة وبالنصوص الخاصة. النصوص العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. والنصوص الخاصة معروفة في الكتاب والسنة في الرد على المشركين واليهود والنصارى، وفي الرد على فلان أو فلان، ويأخذه العلماء أيضا من رد النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه رضي الله عنهم بعض ما وقع منهم من المخالفات، كمثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقوله لمعاذ رضي الله عنه: فتان فتان، وقوله في معاوية رضي الله عنه: صعلوك لا مال له، وفي أبي الجهم رضي الله عنه: لا يضع عصاه عن عاتقه، إلى غير ذلك من الأحاديث المعروفة التي تبين هذه المسألة. وهذا مجمع عليه معروف، لم يزل العلماء يستعملونه، ولم يزل السلف عليه. إذن الرد على المخالف أو التحذير من المخالف ليس من الغيبة، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم، لا يجوز إطلاقا أن يجعل من الغيبة المحرمة. يمكن أن يسمى غيبة لغة كما قال شعبة رحمه الله تعالى: وحتى نغتاب في الله، لكن أن يكون حكمه التحريم كحكم الغيبة المحرمة، وأن يقال هو من الوقيعة في الأعراض ومن الكلام في الناس إلى آخره، فهذا قول من لا علم عنده ومن لم يفهم الإسلام ولا السنة فهما صحيحا. نعم. هذا أيضا من منهج أهل السنة، يرون تعلم العلم وطلبه من مظانه، والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره، وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها وطلب آثار الصحابة، وهذا كله للعمومات المعروفة في فضل العلم وفضل العلماء والحث على طلب العلم والاستزادة منه. والفائدة المنهجية هنا الموقف من طلب العلم، والرد على الذين ينتحلون السنة أو يدعون أنهم متبعون للسنة وهم لا يطلبون العلم ولا يحرصون عليه. والعلم هو الأساس الذي يصحح للمسلم اعتقاده وعمله، فإذا ترك العلم فكيف يستقيم؟ وكيف له أن يميز الصواب من الخطأ؟ وكيف له أن يصحح اعتقاده وعمله؟ فأهل السنة منهجهم هكذا، لأن منهجهم قائم على الاتباع والتمحيص وتمييز الحق من الباطل، وهذا لا يكون إلا بالعلم. فإذا كان أهل السنة يستقيمون على الاعتقاد الذي ذكرناه، على ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فلا بد في هذا من طلب العلم، ولا يستقيم ولا يتحقق أصلا إلا بطلب العلم. نعم.
ولو كف عن الوقوع فيه وتأول القبيح عليه، ويجب له فيما جرى غيرهم على التأول إلى الله عز وجل.
الكلام هنا على الصحابة رضي الله عنهم لما قال وطلب آثار الصحابة، قال والكف عن الوقيعة فيهم، فالكلام هنا على الصحابة، وهذا يعود بنا إلى مسألة الموقف من الصحابة رضي الله عنهم. الكلام هنا على مسألة معينة، وهي مسألة سب الصحابة والوقيعة فيهم. فأهل السنة لا يقعون في الصحابة لما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من تعظيمهم وتوقيرهم والثناء عليهم إلى غير ذلك مما سبق ذكره. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا صريحا في الحديث الذي سبق ذكره أيضا، لا تسبوا أصحابي. فأهل السنة يلتزمون بهذا ويمتنعون عن سب الصحابة والوقيعة فيهم والكلام القبيح بشأنهم، لا يذكرونهم إلا بالجميل، لا يذكرونهم إلا بالجميل، ولا يتكلمون في حقهم إلا بالكلام الطيب. وهنا الكلام على حكم سب الصحابة، الكلام على حكم سب الصحابة. فسب الصحابة على ثلاثة أقسام، سب الصحابة على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعود إلى الدين والعدالة، وذلك بتكفير الصحابة أو تفسيقهم، بتكفير الصحابة أو تفسيقهم، وهذا كفر بالإجماع، هذا كفر بالإجماع، لأنه تكذيب لنصوص الكتاب والسنة، ولأنه إبطال للدين. فالكتاب والسنة فيهما الثناء على الصحابة والترضي عنهم وبيان أنهم في الجنة، فكيف يكون هذا في حق كفار؟ هذا أولا. ثانيا، أن الصحابة لو كانوا كفارا لبطل الدين، لأنهم هم الذين نقلوا الدين، فكيف يصح نقل كافر؟ وكيف يعتمد على نقل كافر؟ القسم الثاني ما لا يعود إلى الدين ولا العدالة، إن كان السب لا يعود إلى الدين ولا العدالة، إن كان يعود إلى خلق مثلا أو صفة من الصفات، كمثل الرمي بالجبن والجهل وسوء الخلق وما أشبه ذلك، فهذا القسم ليس بكفر، وإنما هو محرم شديد التحريم يستوجب العقوبة والتعزير. القسم الثالث اللعن والتقبيح، عندما يقال لعن الله فلانا أو قبح الله فلانا، فهذا محل نظر لا يجزم فيه بالكفر، لتردد هذا القسم بين ما يعود إلى الاعتقاد وما يعود إلى غيره. بمعنى الذي يلعن أحدا من الصحابة قد يلعنه لتكفيره له، قد يلعنه بناء على اعتقاده أنه كافر، وقد يلعنه لمجرد الغيظ، لمجرد البغض، لمجرد أنه لا يراه على الجادة أو يراه على صفة غير حميدة أو ما أشبه ذلك، فهذا يتردد بين القسم الأول والقسم الثاني. فهذا يتكلم فيه العلماء بمطلق التبديع، بمطلق الذم، بمطلق التحذير، لكن لا يجزم فيه بماذا؟ بالكفر. أمر آخر ذكره المؤلف هنا قال: وتأول القبيح عليهم ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل. هنا مسألة الموقف مما شجر بين الصحابة، الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم، ما موقفنا منها؟ الموقف كما يقول رحمه الله نثني عليهم ثناء جميلا، نحتفظ بسلامة الصدور نحوهم جميعا، لا يكون في صدورنا ولا في ألسنتنا شيء لهم، لا نتأول القبيح عليهم، يعني إن كان هناك من الفتن شيء قد حدث فإننا لا نقول في حق الصحابة شيئا قبيحا، لا نقول إنهم حدث منهم كذا أو وقع منهم كذا لسبب قبيح، لسبب يعود مثلا إلى الشهوة أو طلب العلو والرياسة أو ما أشبه ذلك، لا يقال هذا، لا نتأول عليهم شيئا قبيحا، ونكلهم إلى رب العزة سبحانه وتعالى، وقد رضي الله عنهم جميعا وأثنى عليهم جميعا وبين أن عاقبتهم في الجنة جميعا. فهذا يدل كما قال العلماء على أن الذنوب التي تقع قد غفرها الله عز وجل، إما بالتأويل وإما بالحسنات الغالبة وإما بغير ذلك من الأسباب. فإن كان الأمر كذلك فإننا لا نتكلم فيه، لا نتكلم في ذنب قد غفره الله عز وجل، لا نتكلم في شيء يمكن أن يكون صاحبه معذورا فيه، أصاب أجرا واحدا، فنترك هذا كله، نسكت عما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم ولا نتكلم فيه أصلا، ونثني عليهم جميعا ثناء جميلا. والأصل في ذلك قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فبين سبحانه وتعالى الواجب نحوهم، الذين يجيئون من بعدهم يجب عليهم أن يفعلوا ذلك، يجب عليهم أن يدعوا للصحابة ويثنوا عليهم ثناء جميلا مع وقوع الفتن، أن الله عز وجل قد علم بوقوع الفتن فيما بينهم. ومع ذلك فالعلماء يتكلمون عند الحاجة، عندما يكثر كذب أهل البدع وتكثر شبهاتهم ويكثر طعنهم في الصحابة رضي الله عنهم، يتكلم العلماء على ما حصل على سبيل التحقيق، على سبيل بيان الحقيقة، حقيقة ما جرى، الذي حدث هو كذا وكذا وكذا. فالعلماء يبينون حقيقة ما جرى حتى ينفوا الكذب عن الصحابة رضي الله عنهم، ويتكلمون أيضا على جانب الصواب والخطأ ردا على أهل البدع كذلك. يعني إذا تكلمنا على الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، يتكلم من يتكلم من أهل البدع ويذمون هذا ويذمون ذاك، ولعلهم يكفرون أو يفسقون إلى آخره. فأهل السنة يتكلمون في هذا الموضع للحاجة على قضية التصويب والتخطئة، يقولون لا، الصواب كان مع فلان والخطأ كان مع فلان. وأصل هذا في النصوص الشرعية، فالأحاديث نفسها بيّنت هذا الأمر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن عمار بن ياسر رضي الله عنه: تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية، وقد قتله أصحاب معاوية رضي الله عنه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في شأن الخوارج: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين بالحق، والذين قاتلوهم هم طائفة علي رضي الله عنه. فهذا دليل واضح على أنه في ذلك النزاع، في النزاع بين علي ومعاوية، كان علي هو الأولى بالحق والصواب. فهذا يبينه أهل السنة كما جاء في الأحاديث، وعلى سبيل الحاجة وعلى سبيل الرد على أهل البدع، حتى توضع الأمور في نصابها، وحتى لا يساء الكلام والاعتقاد في حق الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال: مع دخول الجماعة والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والسعي في عمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم
يقول مع لزوم الجماعة، هذا أصل عظيم سبق التنويه به في مسألة الحكام، والكلام عليه يستدعي وقتا طويلا وقد دهمنا الوقت الآن. فلزوم الجماعة سبق شيء منه بالنسبة للحكام، قلنا من لزوم الجماعة لزوم طاعة الأمراء في المعروف وعدم الخروج عليهم وعدم شق عصا المسلمين إلى آخره، فهذا كله من لزوم الجماعة. فمن لزوم الجماعة أننا نلزم جماعة المسلمين وإمامهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نخرج على الأئمة، لا نفسد في الأرض، لا نستبيح الدماء، هذا كله من لزوم الجماعة. والتعفف في المأكل والمشرب والملبس عود إلى مسألة الأخلاق والأعمال، فأهل السنة يتعففون في مأكلهم ومشربهم وملبسهم، يستعملون الحلال ويتركون الحرام، والسعي في عمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من خصال أهل السنة ومن أخلاقهم. والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم ومنهم. هذا تنبيه مهم في الحقيقة، أنه لا عقوبة إلا بعد البيان، وأن الموقف من الجاهل يكون أولا في التعليم والبيان والنصيحة. وتأمل في قوله: والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، فموقفهم مع الجهال الإعراض بمعنى عدم المجاراة، لا يجارون الجهال في جهلهم، لا يجارونهم في جهلهم، ولا يستجيبون لاستفزازهم، ولا يقابلون الإساءة بالإساءة، هذا هو معنى الإعراض عن الجاهلين. وفي نفس الوقت هناك تعليم ونصيحة ورفق، هذا خلق أهل السنة، خلق المسلمين، النصيحة والرفق والبيان والتعليم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يترفق بالجاهلين ويعلمهم ويصبر عليهم وعلى أذيتهم. فلا بد أن نكون كذلك، ولا بد أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من بعد إقامة الحجة والبيان والتعليم تأتي مسألة العقوبة والإنكار وما أشبه ذلك من الأمور. إذن فليس الأمر بالعكس كما يظنه من يظنه الآن، وهم غير قليل من إخواننا مع الأسف الشديد، يظنون أن الموقف بالعكس. والكلام هنا مع الجاهلين الذين لا يعرفون، فانتبهوا، مع الجاهل الذي لا يدري، الذي يحتاج إلى التعلم، الكلام مع هذا القسم. ليس الموقف منه إطلاقا بالعكس، أننا ننكر عليه ونغلظ ونشدد ونفعل كذا ونفعل كذا، هذا غير صحيح، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد من البيان والتعليم والنصيحة مع الرفق والصبر. فإذا تبينت الحجة والمحجة وحصل التعليم والبيان وحصلت النصيحة، ثم تبين من بعد ذلك الإصرار والعناد، فهذا له شأن آخر، نبحث وعندئذ في الإنكار وفي الهجر وفي كذا وفي كذا. لكن أن يبتدأ بهذه الأمور فهذا غلط، هذا غلط وسوء فهم وخلاف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: هذا أصل الدين والمذهب اعتقاد، وإن في أهل الحديث الذين لم تشوفهم بدعة ولم تلبسهم فتنة،
بدعة
الذين لم تشوفهم بدعة ولم تلبسهم فتنة، ولم يخفوا إلى مقبول في دين، فتمسكوا معتصمين بحمد الله جميعا ولا تتبرعوا عنه، واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وجعلهم فرقة ناجية وجماعة متبعة. وقال عز وجل: من ادعى أنه يحب الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نفعنا الله وإياكم بالعلم وعصمنا بالتقوى والخزي والولاية لنبي ورحمته.
هذه خاتمة الرسالة، يقول: هذا أصل الدين والمذهب، هذا الذي تقدم من الاعتقادات هو أصل الدين وأصل مذهب أهل السنة والجماعة، وهو اعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة، لم تشنهم أي لم تقبحهم بدعة، ولم تلبسهم فتنة، ولم يخفوا أي يسرعوا إلى مكروه في دين. فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه. هذا هو ما أمر الله تعالى به في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله عز وجل هو صراطه المستقيم الذي بيّنه في كتابه وبلّغه رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الحق الذي تقدم معنا بفضل الله تعالى في هذه الرسالة في الاعتقادات في المسائل التي مرت معنا، فنتمسك بهذا الأمر. وكذلك في الأعمال أيضا نتمسك بحبل الله عز وجل اعتقادا وعملا، ونجتمع على ذلك ونثبت عليه، لا نزيغ ولا ننحرف. واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة، فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم ختم بالدعاء لنفسه وللقارئين والمستمعين: نفعنا الله وإياكم بالعلم، وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه وكرمه. نسأل الله عز وجل أن يجيب هذا الدعاء وأن يصيبنا جميعا بفضله ورحمته وتوفيقه وهداه جل في علاه، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.